بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما برأ الله نسمة، ما برأ يعني ما خلقه، ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة ولادة النبي، النبي خير الخلق على الإطلاق. الإمام يقول: ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يخاطب النبي، وأما من العذاب الجماعي ما دام النبي موجودا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالنعمة في ذلك الزمن الذي كان فيه النبي عذاب جماعي ماكو. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأنك أنت الهادي، تريد تغير المجتمع، المجتمع يتأثر بك، كيف يعذبهم؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار هم مهم، استغفار على العودة إلى الله، رجوع إلى الله. بعد لا يعذب الناس عذابا جماعيا، عودة إلى الله، عودة إلى الطريق الصحيح، عودة إلى الهداية. عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: كان رسول الله والاستغفار لكم، كان رسول الله والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب. كان رسول الله والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب، فمضى أكبر الحصنين وهو الرسول، وبقي الاستغفار فأكثروا منه، فإنه ممحاة للذنوب. استغفار إذا صار عندنا يعني رجعنا إلى الله من ذنوبنا، والرجوع إلى الله هداية، إذا لا يقع العذاب الجمعي. ما دمنا نستغفر، إذا حصل ذنب نستغفر فورا، إذا نحن في خط الهداية، لم ننحرف عن الهداية إلى الضلال بحيث يوجب غضب الله فينزل عذابه الجمعي على الأمة. عليكم بالاستغفار فإنه ممحاة للذنوب. كأنه هذا الاستغفار نوع من النهي عن المنكر، لكن أنهى نفسي مو أنهى غيري. النهي عن المنكر مرة أنهى غيري، أمر بالمعروف أمر غيري. هذه الاستغفار يعني أمر نفسي بالمعروف وأنهاها عن المنكر. الاستغفار معروف والبقاء على الذنب منكر، فالاستغفار أمر بمعروف لنفسي ونهي عن منكر لنفسي. كانت تعمل المنكر فأمرها بالمعروف وهو الاستغفار، وأنهاها عن البقاء على الذنب. فالاستغفار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كنا نستغفر فقد عملنا بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لا يسلط الله علينا عذابا جماعيا. كما أن النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعمل بأحكام الله، إذا لا يوجد هناك عذاب جمعي على الناس. فالاستغفار نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنفس لا للغير. الإمام الحسين يقول في خطبته: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ يعني أمر معروف نهي عن المنكر ماكو. ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ مجتمع صار مجتمع خلاف الهداية، حق ما يعمل به أحد، باطل لا يتنع، كلهم يعملون بالباطل. بعد ماكو أمر معروف، ماكو نهي عن منكر، لا للنفس لا للغير. مجتمع صار مجتمع ها خرج عن رقة الإسلام، خرج عن طريقة الشريعة. ألا ترك عنه فشيء واضح، يقول ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. ثم يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة في هذا الظرف، في هذا الجو، أن الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه. إذن الجهاد واجب، الجهاد واجب. لذلك تقدم إني لا أرى الموت إلا سعادة في هذا الجو، الوقوف في وجه الانحراف، في وجه الطغيان، في وجه الباطل، الباطل لا يتناهى عنه. لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة في هذا الجو مع الظالمين إلا برما. أمر معروف نهي عن منكر، الحق لا يعمل به، إذن المعروف لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه. يعني المنكر موجود، يعمله الجميع، ماكو نهي عنه. فيه جو إنسان لابد أن يقف موقفا حازما حتى إذا أدى إلى استشهاده، لا أرى الموت إلا سعادة. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول عن الإمام الحسين: وبذلت مهجتك، وبذل مهجته فيك. يخاطب الباري: وبذل الحسين مهجته فيك في الله. لماذا بذل مهجته وتقدم للشهادة والقتل؟ وبذل مهجته فيك، أي كناية عن الاستشهاد، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. يعني كان جهالة هناك، ضلال كان، يريد يستنقذهم من الجهل الذي هم فيه، من الضلالة التي هم فيها. وبذل مهجته فيك، ليش؟ سلطة يريد، مال يريد، قدرة يريد، هوى يريد، لا، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. في الرواية التي تقول البرقي ينقلها في المحاسن بسند إلى علي بن الحسين قال: قال موسى بن عمران: يا ربي، من أهلك الذين يظلهم، الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ موسى بن عمران: يا ربي، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، البرية أيديهم، الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت، يغضبون لمحارمي إذا استحلت، مثل النمر إذا جرح. المحل الشاهد هذا: الذين يغضبون لمحارم محارم الله إذا استحلت. الباطل لا يتناهى عنه، يعني استحلت محارم الله. هذا الذي أظله تحت ظل عرشي، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا استحلت محارم الله، هذا مثل العالم، مثل النمر إذا جرح غاضب، ينهى عن المنكر، يأمر معروف ويتقدم إلى الاستشهاد، هذا يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في خطبة للإمام أمير المؤمنين له يقول: فإنا لله وإنا إليه راجعون. على المصيبة: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. علي يقول: إنا لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد فلا منكر مغير، ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له. كلهم يأمرون بالإصلاح وتاركين للإصلاح. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر الفاعلين له. كلهم يقولون المحاصصة مقيتة، هم سووها ويعملون بها. الناهين عن المنكر الفاعلين له، كلهم يقولون ما نريد فساد، لكن القائل يعمل بالفساد، يرمي الغير وهو إذا تسلم شيئا ومسؤولية بسيطة عمل الفساد كالذي سبقه والذي يرميه بالفساد. طبعا هذا حكينا، خل أبين لك، ترى هذا حكينا، احنا نحكينا بالمسجد بالحوزة العلمية، ترى يضحكون عليه، ولكن اللي بيدهم السلطة والقدرة الدول الأخرى، الرؤساء أوروبا، أمريكا، الاتحاد السوفيتي، الصين، فضلا عن ربعنا، كلهم يضحكون على هذا الحج، يستهزئون به. وين أنت؟ وين تعيش؟ أنت تعيش في واقع آخر غير الواقع الموجود، بويا هذا الواقع الموجود كله هل تشوفه مادي، دنيا، شهوات، شنو أنت تحكي في أشياء كذا ما إلها وجود، هذا واقع مادي. المشكلة اجتنا هذا من تفسير الحياة تفسيرا ماديا، سواء كان اشتراكيا او كان رأسماليا، تفسير مادي، ما كل هاي الحياة. اذا اغتنم، اخذ، شهوات، رغبات، هوى. احنا نقول لا عمي، التفسير المادي للحياة سبب المشاكل. يكون نفسر الحياة تفسير غير مادي، اكو يوم راح نوصل الى يوم القيامة، تلك هي الحياة الحقيقية. إذا هيك آمنة تتغير كل الأمور، إيمان بيوم القيامة، إيمان بالمعاد، ونحن قاصدون إلى ذلك اليوم. ترى كل المشاكل جت منين؟ من التفسير المادي للحياة. ماكو إلا هاي الحياة، هيك ماكو لا معاد لا رجوع إلى الله. والدنيا مبتدية بهذا التفسير المادي، رأس مالي واشتراكي شيوعي. وربعنا عما أفرض يعتقدون شيئا لكنه لا يفرعون عليه. الإيمان مو فقط كلام، الإيمان عمل. من يؤمن بهذه الشريعة لابد أن يعمل بها وإلا مو مؤمن. الإيمان فيه أقوال كثيرة، أصوب الأقوال أن الإيمان عمل متفرع على عقيدة معينة. نؤمن بالله، نؤمن بالشريعة، نؤمن بالمعاد، هذا مو فقط كلام قلبي ليس فيه عمل، هو عمل، هو الإيمان بهذا عمل. يعني اعمل على وفق هذه الشريعة، اعمل على ما أمرك ربك، احتاط ذلك اليوم يوم القيامة. هم يضحكون علينا، يقولون وين تحكي، هاي الدنيا كلها، هاي الدنيا مادية، نظرهم مادي، تفسير مادي الحياة، انت وين تتكلم في التفسير لا يقول به احد. هم يضحكون علينا، احنا هم نضحك عليهم. يقولون انتم مترددون في حياتكم هذه، وستبقون في الضلال وفي الترديد، والمتردد في عذاب. تبيه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، دول المنافقون المترددون، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نستهزئ بالنبي وفي المؤمنين وفي عقائدهم وفي أعمالهم وفي كذا. الله يستهزئ بهم، هم يستهزئون والله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين. الله يستهزئ، كيف يستهزئ بهم؟ الله أجرى لهم أحكاما في الدنيا وهو حفظ الدم والعرض والمال، ويجازيهم على كفرهم في الآخرة. الله يستهزئ بهم، هم يستهزئون بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يمدهم في الضلالة فيبقون حائرين مترددين، وهي الضلال، حائر متردد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. هؤلاء سفهاء الذين يستهزئون بالمؤمنين، سفهاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا سفهاء لأن استبدلوا الإيمان بالكفر. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذل الذي هم يستهزئون بنا ونحن نستهزئ بهم أيضا لأنهم في ضلالتهم يعمهون مترددين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذل هل يعملون للدنيا بس الدنيا تصير عليها؟ فقدوا هذه الدنيا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هاي الدنيا كنا نخوض ونلعب وشهوات وهوى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا يضحكون علينا إحنا نضحك عليهم كما هم يضحكون منا. أي الاستهزائين باطل وأي الاستهزائين حق؟ هم يستهزئون ونحن أيضا نستهزئ بهم، لكن أي الاستهزائين حق وأي الاستهزائين باطل؟ الاستهزاء الحق من كان يستهزئ بهم وهو يدعو إلى الفضيلة والعدل والاستقامة، والباطل من يستهزئ بغيره وهو في ضلاله وهو ظالم وهو رديء. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا هناك جملة من الأحكام مترتبة على الإدخال في القبول فقط، بخلاف تلك الأحكام التي قلناها أنها تترتب على الإدخال قبلا ودبرا. سمعنا الإدخال في دبر الزوجة حرام أو حلال مكروه، كراهة شديدة في صورة رضاها. معلن أكو أحكام تترتب على الوطء قبلا ودبرا وذكرناها. إجينا أحكام تترتب على الإدخال قبلا فقط، منها التجحيش، يعبرون عن التجحيش والتحليل. امرأة طلقها زوجها 3 طلقات بينها رجعتان، هذه لا تحل له حتى ينكحها زوج آخر، إنا إلا الإدخال في القبول. شنو الدليل؟ قلنا الدليل أهل السنة عندهم روايات عن رسول الله، قالت أنت أيتها المطلقة من زوجك الأول وهو رفاعة، الآن تزوجت واحد وما مسكي وطلت ترجعين للأول، لا ما يصير، حتى الثاني يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. إدخال في الفرج في القبول وإنزال، هو يذوق عسيلته هي تذوق عسيلته، العسيلة هذه. صاحب العوام أفتى وفق هذه الرواية الموجودة عند أهل السنة وموجودة عندنا في كتاب مستدرك الوسائل. سيد الخوئي وصاحب الجواهر يقولون في روايتنا ماكو اعتبار ذوق المرأة لعسيلة الرجل، يعني المرأة مو إلا تتلذذ بعسيلة الرجل وبمجامعة الرجل، ماكو، حتى هو يذوق عسيلتها وحملوا العسيلة على الالتذاذ. فإذا وطأ دبرا التذ هو، إذن الوطأ في الدبر شنو؟ محلل. ولو لم ينزل هكي قال السيد الخوي، لأن في رواياتنا حتى يذوق عسيلتها، أما ماكو حتى هي تذوق عسيلته، يعني هو يتلذذ، فليكن يطأها دبرا تلذذ، إذن صار تحليل. إذا طلقها وانتهت العدة ترجع إلى زوجها الأول. فصاحب العروة شي يقول؟ يقول لا، هذا التحليل إلا بالوطء في الفرج وإنزال. وشنو دليله؟ صاحب الجواب السيد الخوي يقول لا، شنو إذا الوطء في القبل وإنزال؟ لا، إنزال ما يريد، وطء في القبل ما يريد، في الدبر كافي، لأن رواياتنا ما ذكرت المرأة تذوق عسيل، يعني تلتز مع الرجل العسيلة، فسروها باللذة، بالروايات أن هو يلتز بها، فهو يلتز بها إذا وطأ دبرا هم يلتز ولو بدون إنزال، أما هي تذوق عسيلة وكنت تلذذ فالوطأ بالدبر ما تلذذ، يقول ما موجود خلص. إذا التحليل ما منحصر بالقبول، هذا ما قاله السيد خويا في بحثه، البحث الفقهي يعني استدلالي، مو أنا بالفتوى، بالفتوى ما أدري شو يقول، غير منحصر بالقبول، يكفي لتحقق التحليل وطئها في الدبر أو لا في القبول بدون إنزال. الآن إحنا شو نقول في مناقشة السيد الخوئي؟ نقول هنا الرجل لما يريد أن يستلذ بالمرأة، يستلذ بالمرأة، هنا المرأة تدفق ماء لتسهيل عملية الإدخال والإخراج، فإذا اشتدت اللهوة دفقت ماء آخر، وهو غاية الاستلذاذ، غاية الاستلذاذ شدة، فإذا أكو ماء، هذا الماء حينما الإنسان يخرج منه المني، هاي غاية الشهوة، هذا الماء ما للرجل شبهها بالعسيلة، وماء المرأة التي تدفقه حين تكون عملية إدخال وإخراج هذا مشبه بالعسيلة، الماء يشبه لذة. فالروايات هي حتى رواياتنا حتى يذوق عسيلتها، يعني السير عند لذة من مائه ومن مائها، بعد ما يريد أن المرأة تذوق عسيلة الرجل، يذوق عسيلتها، شبه الماء بالعسل، هذا الماء الذي يخرج من الرجل، لو المني مالته، لو الماء الذي تدفقه المرأة لتسهيل عملية الإخراج والإدخال، أو ذلك الماء الذي حينما تشتد شهوته تدفق ماء آخر، شبه الماء بالعسل. إذا يريد من هذا اللفظ الإنزال، الرجل ينزل منيا والمرأة تنزل ماء لتسهيل العملية، ماء هذا، فما تشترط الإنزال ليش؟ ثم ذوق العسيلة اللذة، المرأة لا تلتذ في وطئها دبرا، يذوق عسيلتها، سأبرد ماكو المرأة تذوق عسيلة الرجل، لكن العسيلة ما هو معناها؟ العسيلة انتبه، قالوا العسيلتان، ما هما؟ عضوي التناسل في الرجل والمرأة، عضوي التناسل، عضوي التناسل القبل، عضو التناسل يعني الذي يأتي منه النسب وهو الرحم، عضوي التناسل العسيلتان هما عضوي التناسل في الرجل والمرأة، والعسيلة هي النطفة، يعني هذا الذي يخلفها الرجل، المني الذي به 23 كروموز، والعسيلة هي النطفة أو ماء الرجل أو حلاوة الجماع تشبيها له بالعسل. شلون الإنسان مو واجب؟ شلون سيد خوي يقول إنسان مو واجب في التحليل؟ هاي العسيلتان عضوي التناسل في الرجل والمرأة، يعني آلة الذكورة مع قبل المرأة، هاي العسيلتان. أحسن، ما عنده نطفة مثلا، والعسيلة هي النطفة أو ماء الرجل، كناية عن لذة الجماع، الوطئ في الدبر ما يقولون الجماع يقولون الوطئ، بينما الوطئ في القبل يقولون الجماع، هذا لا يحصل إلا بالإدخال في القبول، أما الدبر فلا التذاذ فيه للمرأة، والدبر ليس عضوا تناسليا. إذن حتى تقول حتى يذوق عسيلتها، شنو يعني يذوق ماءها الذي يخرج من القبل حين تسهل عملية الإدخال والإخراج، يذوق عسيلتها يعني ماءها، يعني هاي تشترط الإدخال في القبول. والعسيلتان عضوي التناسل، يعني ذكر الرجل وقبل المرأة، مو الدبر، تقول الدبر هم كافي، عضوي التناسل، ما يأتي منهما النسل، والنسل يأتي من المني ومن البيضة التي في الرحم. نعم، ماء ماء الماء الماء المني لما يجي شدة الشهوة عند الرجل القذف العسيلة، عسيلة كناية عن الماء وهي شدة الشهوة، ماء الرجل القذف الإنزال، وبالنسبة إلى المرأة الماء الذي تقذفه لتسهيل عملية الإدخال والإخراج، أو ذلك الماء الكثير الذي يأتي عند اشتداد شهوتها. فشلون تقول إنزال ما يريد؟ شلون تقول إنزال ما يريد؟ ثم لما تقول عسيلتان هما عضوي التناسل، عضوي التناسل يعني قبلوا وآلة التناسل، هذا الذي الدبر مو آلة التناسل، ما يأتي منه نسل، نسل ما يأتي منهم نسل. إذن ما ذهب إليه السيد الخوي مشكل، أنه إنزال ما يشترط، إدخال في القبل ما يشترط، هذا لا ينسجم مع قوله حتى يذوق عسيلتها. سأفرض ما عندنا بالروايات تذوق عسيلته، يذوق عسيلتها، العسيلة كناية عن الماء الذي يقذفه الرجل والماء الذي تقذفه المرأة، يذوق يعني إدخال في القبول لا في الدبور، وإنزال أيضا. طيب هذا مورد من الموارد الذي متوقف على الإدخال في القبول، فما قاله صاحب العروة هو الصحيح. ثانيا، أكو عندنا فد وطئ واجب على الزوج لزوجته، وهي إذا مضى على الزوجة 4 أشهر، فيجب على الزوج أن يواقع في ضمن هذه 4 أشهر، يتركها لا يواقعها أكثر من 4 أشهر لا يجوز. هنا إذا وطأها دبرا في هذه 4 أشهر لا يكفي في إسقاط الواجب، إلا أن يطأها قبلا. لماذا؟ لأن هذا الوطئ الذي يجب في كل 4 أشهر مرة هو للإرفاق بها، لأن مدة 4 أشهر غاية ما يمكن المرأة من الصبر عليه، متزوجة وأربعة أشهر الرجل ما يدن يمها، هذا غاية الصبر، فللإرفاق بها أوجب ماذا؟ أوجب المواقعة. الإرفاق بحالها يكون بوضعها قبلا لا دبرا، ف فإن الوطأ في الدبر ليس إرفاقا بها. إذن هنا الوطأ الواجب في كل أربعة أشهر مرة واحدة هذا لا يصح ولا يجزي إلا الوطأ في القبول، لأنه إنما شرع للإرفاق بها، أما الوطأ دبرا فلا يكفي، ما يسقط الوجوب. هذا اثنين. ثالثا الوطأ الواجب في حصول الفئة في الإيلاء، إذا حلف بترك وطئها قبلا بداعي الإضرار بها، والله لا أوكي لمدة سنة، هذا الحلف وهو الإيلاء بداعي الإضرار بحالها، حلف لا أواطئك قبلا، هنا فعل حراما ولا بد من الرجوع، لا بد من الرجوع فيرجع يقع هذا الوطئ إلا في القبل، تكون الفئة بوطئه لها قبلا. فلما حلف أنه لا يطأها قبلا بداعي الإضرار بحالها، ولا يحصل الإضرار إلا بحلف، يعني لا يحصل الإضرار إذا حلف بأن لا يطأها دبرا، ما إضرار به عليها، إذن إذا حلف أن لا يطأها قبلا هذا فيه إضرار، فإذا حلف أن لا يطأها دبرا هذا ليس إيلاء، هذا ليس إيلاء ولم يكن قد فعل محرما. إذن الإيلاء المحرم هو أن يحلف أن لا يطأها لمدة أكثر من أربعة أشهر في القبول، حين ذي الفئة والرجوع يكون يطأها قبلا، يجب عليه الرجوع والكفارة أن يطأها قبلا. إذن هاي ثلاثة أحكام متوقفة على الوطئ في القبول، وهو المحلل، والثاني الوطئ الواجب في كل أربعة أشهر مرة واحدة للإرفاق بها إلا في القبول، والثالث الوطئ الواجب بعد الإيلاء إذا حلف أن لا يطعها قبلا لمدة سنة، فالرجوع والفئة في الوطئ في القبول فقط. هاي الثلاث أحكام متوقفة على الوطئ في القبول، وهناك أحكام تقدمت بالأمس كثيرة متوقفة على الوطئ قبلا أو دبرا. طيب هذا انتهى. السيجي صاحب العروة في مسألة السادسة يقول يجوز العزل في الأمة متعة ودواما، أمة متعة ماخذها أو عقد دائم، أمة الغير أنا تزوجتها متعة أو دواما، يقول يجوز العزل، العزل أن ينزل خارج الفرج، يخرج الآلة حينما يريد أن ينزل فيفرغ خارج الفرج، هذا العزل. طبعا توجد العزل مصاديق أخرى يأتي بها نفس الكلام، يقول يجوز العزل في الأمة متعة ودواما، هالاثنين، ويجوز العزل في الحرة تمتعا، إذا تزوج امرأة حرة متعة يجوز العزل، أي ثلاثة، ويجوز العزل عن الزوجة الدائمة بإذنها، هاي أربعة، ويجوز العزل في الزوجة الحرة الدائمة مع اشتراط ذلك عليها، يشترط عليها من الأول، هاي خمسة، ويجوز العزل إلى وطأها دبرا، هاي ستة، ويجوز العزل في حالة الاضطرار إلى العزل وفي حالة الإكراه، هاي ثمانية، ثمان أحكام يجوز العزل في هذه المواد الثمانية، حكم واحد مصاديقه ثمانية، في الأمن متعة ودواما، في الحرة تمتعا، في الحرة دواما مع إذنها، في الحرة دواما مع اشتراط ذلك عليها، وفي الدبر، هاي خمسة، وفي حالة الاضطرار وفي حالة الضرار، ثمانية. هذه الفتوى من صاحب العروة متوقفة على القول بأن إفراغ الماء، إفراغ ماء الرجل في رحم المرأة هو من حقوق المرأة، يكون عندنا قاعدة نقول من حق المرأة أن يفرغ الرجل ماءه في رحمها، هذا من حقها، هذه قاعدة كشنو هنا يجوز العزم؟ يقول هاي استثناءات، هاي استثناءات. اذا نكون عندنا قاعده من حق المراه ان يكون مني الرجل في رحمها، هيك يكون عندنا قاعده. فذني شنو يجوز العزم؟ ذني استثناءات. ساعدنا هيك قاعده انه من حق المراه افراغ ماء الرجل في رحمها، اكو هيك قاعده او ما اكو قاعده؟ على كل الفتوى صاحب الحره متفرعه، او قل فتوى صاحب المتوقفه على هذا القول ان افراغ ماء الرجل في رحم زوجته هذا من حقها، او في امته هذا من حقها. لكن وقت تجي الاستثناءات، اما جواز العزل عن الأمة مطلقا دواما ومتعتان، اكو دليل روايات صحيحه، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الباقر أو الصادق أنه سئل عن العزف فقال أما الأمة فلا بأس، ستزوجتها أنت هاي أمة الغير، تزوجتها متعة أو تزوجتها دواما، أما الأمة فلا بأس، سئل عن العزف قال أما الأمة فلا بأس. وأما الحرة، هاي استثناء صار عندنا، الأمة متعة ودواما، وأما الحرة فإني أكره ذلك، يعني أبغض بغض، هذا كراهة واردة في الروايات بمعنى البغض وظاهر الحرمة، فإني أبغض ذلك. من حقها ها.
العزل حرام.
إيه.
الحرام.
أحسن. حرام يعني حقها وما تعطيها حقها حرام. حقها وما تعطيها، إذا أخويا عنده حق عندي وما أعطي حقه أخو حرام. الحرمة متفرعة على أن حق لذاك للمرأة وما يعطيها أصل حرام. فكلامنا أن هذه الفتوى متفرعة على أن نقول أن من حق المرأة أن يفرغ الرجل ما أو في رحمها صحيح. هنا وأما الحرة فإني أكره إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. هذا استثناء ثالث، حين يتزوجها يقول أنا أفرغ خارج الرحيم فرضيت، اشترط عليها. هاي ثلاثة، هاي رواية في باب 76 من مقدمات النكاح الحديث الأول. هاي الرواية تجوز العزل عن المرأة مطلقا، الأمة الأمة والحرة إذا اشترط عليها حين العقد. خب مع إذنها شلون؟ مع إذنها، يقولها مع إذنها، يعني هي أسقطت حقه، مو هي عندها حق، إذا أذنت يعني أسقطت حقه، أسقطت حقه. هذا كلام السيد الخوي، عندها حق أسقطت حقه، حق عندها تسقط الحق خلص، وهو أمر جائز، لأنه ما السيد الخوي يقول هذا ما ثبت عندنا أن هذا الحق لا يقبل الإسقاط، ما ثبت، بل هاي رواية محمد بن مسلم الصحيحة قالت هذا الحق يسقط بالاشتراط، إذن يقبل الإسقاط، وهي سقطت بدون شرط. بس احنا نقول له أيها السيد أخوي أنت ليش تقول يجوز العزل إذا قبلت إذا أذنت؟ قل رواية عندنا، ليش تقول هذا حقها ولا حق سقطه وهذا الحق غير معلوم أنه لا يقبل الإسقاط؟ بل هذا الحق يقبل الإسقاط، لأنه إذا اشترط عليها فوافقت يعني أسقطته، إذن يقبل الإسقاط. أين الرواية تقول إذا أذنت يجوز العزل خارج الرحم خلاص، مثل ما إذا اشترط عليها إذا أذنت، عندنا رواية، رواية صحيحة.
ومع ذلك أكبره ليس
عن الحرمة. نعم
يعني الحرمة
اي نعم، لانه حقها فما تعطيها حقها اذا هي اصلا حقها،
يعني مو حرمه، مو حرمه تكليف،
مو حرمه، حرمه من باب انه ما تعطيها حقها، حرمه عدم اعطاء الحق.
فعقره
ليش لا يكتب على هذه، انتبه صحيح ابن مسلم الثاني
فضلت معطيني اكره ذلك، اكره ليس بمعنى احرم اضغط،
من باب انه حقها ما تعطيها هذا انا ابغضه، اذا اشترطت عليها خوف، اذا هي اذنت اسقطت حقها بعد انا لا اكره ذلك.
كنت
ففي غير الاشتراك وفي غير الإذن أنا أكره ذلك، أكره هاي أكره عن أبغض هاي هذه الكراهة بالمعنى اللغوي المبغوضية، فهي ظاهرة في العرمة هاي. إلا هاي رواية محمد بن سمع عن الإمام الباقر، إلا أن في إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليه، ترضى ويشترط، هاي صارت أربعة، هذه أربعة. أما جواز العزل بليل في الدبر، يقول هذه الروايات قالت الإفراغ في رحمها وهو حق لها من ناحية الولد، تريد ولد، المرأة أول ما تطلب أن تكون زوجة ثم تطلب أن تكون أما، فهذا الإفراغ في رحمها من ناحية الولد، خذ دبر ما بي ولد، إذن ليس من حقها أن يفرغ في دبرها. فالعزل في الدبر فلأجل أن بعض الأخبار التي تجعل الإفراغ حق للمرأة إنما هو من أجل الولد، فحينئذ إذا كان الوطء في الدبر لا يتوقع منه الولد، إذن لا حق للمرأة في الإفراغ في الدبر لا يتوقع منه. وكلامنا فيما إذا كانت المواقعة في القبر، أما الدبر لا يتولد منه أو قل التولد إذا وضع في الدبر، يقل 1% مثلا. ولذلك قال النبي إن العزل هو الوأد الخفي، فإذا أجيز العزل عن التي لا تلد والمسنة والسريطة كمان، الذي لا تلد يجوز العزل، المسنة لا تلد يجوز العزل، السليطة التي أخلاقها سيئة يجوز العزل عنها لأن لا يريد ولدا يطلع كأمه مثلا، البذية أو التي لا ترضع ولدها يجوز العزل، سوف تأتي هذه الرواية. وكذلك الأمة، هذا في خبر الجعفي. خب هذا العزل إذا كان مضطر، يعني حي قرصته حينما جاءت الشهوة فأخرج عضوه وأفرغ في الرأس، هذا مضطر حي قرصته وش يسوي، هذا استثناء. أو أكره على العزل، ما تعزل تقتل، هذا أدلة تنفي الإضطرار وأدلة تنفي الإكراه تنفي الحرمة على تقدير ثبوتها. زين يبقى عندنا المتمتع بها الحرة، هذا ما به نص، المتمتع بها الحرة يجوز العزل، هذا ما فيه نص، قالوا الإجماع دل على جواز العزل عن المتمتع بها حرة لا برضاها لا بشرطين، إجماع. لكن تعال، هل أن القذف الرحم حق للمرأة أو حق للرجل؟ هاي فتوى صاحب العروة، وهذه استثناءات ثمانية مبتنية على أنه حق المرأة، أما هذا مو ثابت أنه حق المرأة، عندنا روايات تقول هذا حق الرجل، ماءه يضعه حيث شاء. يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.